بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المسجد جلوس نتذاكر، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. وروى في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن تتنزل علينا أجمعين فيه الرحمة، وأن تتنزل علينا السكينة، وأن تحفنا الملائكة، وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده، ونسأله جل في علاه أن يبارك لنا في مجلسنا هذا. في هذا المجلس الحديث عن العلم وفضله وشيء من آدابه. والعلم شأنه في حياة المسلم عظيم للغاية، إذ لا غنى لكل مسلم عن علم يهتدي به، يهتدي به إلى ما خلقه الله لأجله وأوجده لتحقيقه، يهتدي به إلى معرفة ربه ومولاه، بمعرفة عظمته وجلاله وكماله سبحانه، ومعرفة أسمائه وصفاته وحقوقه على عباده، ويهتدي به إلى شرع الله ودينه سبحانه وتعالى، وكيف يعبد الله على بصيرة، ويهتدي به إلى تمييز الحلال من الحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال. فكل مسلم بحاجة إلى ذلك، حاجة ماسة. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يكون طلب العلم وتحصيله في أول أولوياته في كل يوم من أيامه. وهذا مستفاد من دعوة ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بها كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم، يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقد جمع في هذا الحديث أهداف المسلم في يومه، وهي ثلاثة لا رابع لها: العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. وقد ذكر في مقدمها العلم النافع، ففي هذا دلالة على أن العلم النافع ينبغي أن يكون في أول أولويات المسلم في يومه، وأن يكون له في كل يوم من أيامه حظ ونصيب من طلب العلم وتحصيله، بحيث لا يفوته يوم من أيامه إلا ويحصل فيه شيئا من العلم ونصيبا من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فتكون حاله في أيامه أنه بازدياد الأيام يزداد علما، وبازدياد الأيام يزداد خيرا وفضلا، كما في الدعاء المأثور: وأن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير. ولا تكون الحياة كذلك إلا إذا أخذ المسلم نصيبا من العلم، نصيبا من العلم يهتدي به إلى ما ينال به رضوان الله عز وجل ويفوز بجنته سبحانه. ولقد تكاثرت الدلائل في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلم وشرفه وفضل حملته وطلابه وعظيم مكانتهم عند الله عز وجل. وفي القرآن الكريم آي كثيرة تدل على فضل العلم وفضل العلماء، وقد قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في هذه الآية الكريمة قرن الله عز وجل شهادة أهل العلم مع شهادة الملائكة التي قرنت بشهادة الله سبحانه وتعالى في أعظم مشهود به. فقد تضمنت هذه الآية أعظم شهادة في أعظم مشهود به من أعظم شاهد، من أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى. شهد الله، الشاهد الله جل وعلا، والمشهود به هو التوحيد، توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له. فقرن جل وعلا بشهادته شهادة الملائكة وشهادة العلماء وأولي العلم، وهذا دليل على شرفهم وعظيم مكانتهم، حيث قرنت شهادتهم مع شهادة الملائكة بشهادة الله عز وجل في أعظم مشهود به. والعلماء هنا يراد بهم علماء الشرع، دعاة التوحيد والإخلاص لله جل وعلا في العبادة وإفراده بها سبحانه، ودعوة الناس إلى مجانبة الشرك والخلاص منه. فهؤلاء هم أهل هذا الشرف، هم أهل هذا الشرف العظيم الذي جاء في هذه الآية الكريمة. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ذكر العلماء في هذا المقام مقام رفعة الدرجات وعلو المنازل عند الله، وفي الآية عطف لأهل العلم على أهل الإيمان: الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، وهم منهم، وهو من باب عطف الخاص على العام تنويها بمقام أهل العلم العظيم ومنزلتهم الرفيعة العلية. فهم من أهل الإيمان، ويتناولهم قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم، ومع أنه يتناولهم خصوا بالذكر عطفا للخاص على العام اهتماما بأهل العلم وتعلية لشأنهم. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ودلالة الآية على فضل أهل العلم وحملته ظاهرة، من حيث أن الله عز وجل بين في هذا الاستفهام في الآية الذي يراد به النفي، أي لا يستوي الذي يعلم مع الذي لا يعلم، فرق بينهما، فرق شاسع بينهما. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أي لا يستوي من آتاه الله البصيرة والعلم والفهم والدراية بدين الله عز وجل بالجاهل الذي لا يفقه دين الله ولا يعرف شرع الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه فيها فضيلة لأهل العلم، أهل المعرفة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، أنهم أعظم الناس خشية لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الآية دلالة على أن العبد كلما ازداد علما بالله ازداد خشية لله وخوفا من الله ومراقبة لله، كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. قال ابن القيم رحمه الله: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. لأن المعرفة الصحيحة بالله عز وجل لها آثارها وثمارها. وقال جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. وجه الدلالة في الآية على فضل العلم أن الله عز وجل لم يأمر نبيه بطلب الزيادة من شيء إلا العلم، أمره عز وجل أن يسأل الله جل وعلا أن يزيده علما، فهذا فيه فضل العلم وفضل الازدياد منه. ومعنى الازدياد منه أن العبد في كل يوم يكون له نصيب وحظ من العلم وتحصيله. والآيات في كتاب الله عز وجل في هذا كثيرة، وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة فيها فضل العلم والحث عليه والترغيب فيه وبيان فضل أهله وحملته وعظيم مكانتهم وما أعد الله لهم من عظيم الثواب وجميل المآب. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن قيس بن كثير رحمه الله قال: كنت في جامع دمشق عند أبي الدرداء رضي الله عنه، فأتاه رجل وقال: إني جئتك من المدينة لحديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحلة من المدينة في ذاك الوقت تستغرق شهرا كاملا من أجل حديث واحد. قال: بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أبو الدرداء رضي الله عنه: ما لك حاجة يعني في دمشق؟ قال: لا. قال: ما لك تجارة يعني ليس هناك تجارة غرض آخر جئت من أجله؟ قال: لا، ما جئت إلا لهذا الحديث. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، سلك الله له به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد انتظم هذا الحديث العظيم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه 5 جمل عظيمة للغاية في بيان فضل العلم وفضل حملته. الأولى أن طريق العلم وسبيله مفض بصاحبه إلى الجنة، لأن الجنة لا تنال بعد رحمة الله عز وجل إلا بالعمل الصالح. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والعمل الصالح من أجل أن يتحقق في العبد لا بد أن يكون عند العبد علم يهديه وهمة عالية ترقيه، وحينئذ يوجد العمل الصالح الخالص لله سبحانه وتعالى. فالعلم النافع به يعرف العمل الصالح، وبه يهتدى إلى الحق والهدى، وبه يميز المرء بين الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل، وبه يستضيء للمرء طريقه فهو نور لصاحبه وضياء. فسالك طريق العلم سالك لطريق مفض إلى الجنة. وإذا وفق طالب العلم للنية الصادقة في طلب العلم، للنية الصادقة الخالصة لله في طلب العلم، سيرى في طريقه في طلب العلم أنواعا من التيسير والتسهيل ما لا يخطر له على بال. وكل ذلك يدل عليه قوله سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولهذا طلب العلم بالإخلاص والصدق يسهل الله به على العبد العمل والعبادة والتقرب، ويسهل به أيضا على طالب العلم العلم نفسه وطلب العلم. ولهذا قد يجد طالب العلم في أوائل الطلب شيء من الصعوبة، فإذا صبر وصدق وصلحت نيته مع الله وجد أنواعا من التسهيلات ما لا تخطر على بال، لأن التسهيل والتيسير بيد الله. وهذا وعد في هذا الحديث لمن سلك طريقا يلتمس فيه علما بالتسهيل والتيسير. قال سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا التسهيل والتيسير هو في الدنيا إلى أن يحقق الله له من الخير والتوفيق والعبادة والعمل الصالح ما يصل به بإذن الله عز وجل إلى الجنة وإلى الرتب العالية، كما تقدم في الآية الكريمة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والثانية محبة الملائكة لطلاب العلم ولمجالس الطلب، ومن الملائكة كما جاء في الحديث ملائكة ليس لهم مهمة أو عمل إلا البحث عن مجالس العلم وطلبه، فإذا وجدوا مجلسا من هذه المجالس تنادوا هلموا إلى حاجتكم، أي ليس لهم حاجة إلا هذا، ثم يحفونهم بأجنحتهم مثل ما في هذا الحديث. مثل ما في هذا الحديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ففي الحديث محبة الملائكة لطالب العلم ورضاها بصنيعه ومن هذه المحبة والرضا بصنيع طالب العلم أنها تحفه بأجنحتها وتضع لطالب العلم أجنحتها رضا بما يصنع. والثالثة استغفار المخلوقات لطالب العلم، يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، كل هذه يسخرها الله عز وجل بطلب المغفرة لطالب العلم، لطالب العلم. ومما ذكر، مما ذكره أهل العلم في هذا، أن العلم له أثر متعدي تنتفع به هذه البهائم وهذه الحيوانات، لأن من الذي ينشر بين الناس الرفق بالحيوان ورحمته والإحسان إليه وعدم إيذائه وغير ذلك إلا أهل العلم مستضيئين بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الكثيرة في هذا الباب، باب الرفق بالحيوان ورحمته، قد جاء عنه أحاديث كثيرة جدا صلوات الله وسلامه عليه. فللعلماء أثر متعدي يصل حتى إلى هذه الحيوانات رفقا بها ورحمة وإحسانا، حتى عند ذبحها، مثل ما جاء في الحديث في الأدب المفرد، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أذبح الشاة وأرحمها، يعني أذبحها برفق وبرحمة. قال: والشاة إذا رحمتها رحمك الله. وفي الحديث قال: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ثمة معاني كثيرة جدا جاءت بها الشريعة في هذا الباب. الأمر الرابع أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، والقمر ضياؤه يشمل الأرض ويستوعبها، يشمل الأرض ويستوعبها، بخلاف النجم هو زينة في السماء وضياؤه لا يصل، لكنه زينة وجمال. واعتبر في هذا الباب في آخر الشهر عندما يذهب ضوء القمر كيف يكون الظلام في الأرض، واعتبر في ليالي الإبدار في وسط الشهر كيف يكون الضياء في الليل. وهذا فيه أن العالم نفعه متعد، أما العابد فنفعه لنفسه، نفعه لنفسه، أما العالم فنفعه متعد للأمة، يصل إلى الناس وينتشر بينهم. ولهذا شبه بالقمر وشبه العابد بالنجم. والخامسة أن العلماء ورثة الأنبياء، أن العلماء ورثة الأنبياء أي في العلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني أخذ بنصيب كبير من الميراث، ميراث الأنبياء. ومن اللطائف في هذا الباب ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مرة أتى الناس وهم في السوق يبيعون ويشترون. فقال رضي الله عنه لهم: أنتم هنا تبيعون وتشترون، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، ما تأخذون نصيبا منه؟ فانطلقوا، ظنوا أن مالا يقسم في المسجد، وقف ينتظرهم يعرف أنهم سيرجعون إليه. فلما رجعوا إليه قالوا: ما وجدنا شيء إلا حلقة علم، ما وجدوا ما الشيء الذي ظنوه أن مالا يقسم، ركضوا كل يريد نصيبا من هذا المال. قال: هذا ميراث النبي، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى الحديث، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحافظ ابن رجب رحمه الله له رسالة مطبوعة نافعة ماتعة مفيدة جدا، ينصح بقراءتها والاستفادة منها في شرح هذا الحديث، عنوانها: شرح حديث أبي الدرداء في فضل طلب العلم. شرح هذا الحديث شرحا نافعا جدا، ووقف مع كل جملة من هذه الجمل الخمس وقفات نافعة جدا مفيدة للغاية، ينتفع بها من وقف عليها. ومما جاء في فضل العلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا حديث عظيم للغاية في فضل العلم وفضل طلبه، وأن من وفق لطلب العلم وحضور مجالسه وحفظ العلم والاشتغال به، فإن هذا من أمارات وعلامات إرادة الخير به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا من أمارات إرادة الخير بالعبد، إرادة الله عز وجل الخير بالعبد، أن يوفقه للعلم ويوفقه لطلبه وتحصيله. ومن الأحاديث العظيمة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في الخيف من منى في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. وهذه دعوة من نبينا عليه الصلاة والسلام بنظرة الوجه، أي جماله وبهاؤه، نظرة الوجه الذي هو بهاؤه وجماله، تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي الجمال والحسنى والبهاء. فدعا لكل طالب علم متفقه في دين الله معتني بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما وعملا ودعوة إليها، بأن ينظر الله سبحانه وتعالى وجهه. ومن الأحاديث الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. فالقرآن والاشتغال به باب للخيرية، الخيرية في الدين وعلو المنزلة ورفعة الدرجات. إذا كان عن تدبر للقرآن وحرص على فهمه والاهتداء بهداياته والعمل به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وثمة ثلاثة أسئلة ينبغي أن تكون أو يكون جوابها حاضرا في ذهن طالب العلم في مسيرته هذه المباركة، مسيرة الطلب للعلم والتفقه في دين الله عز وجل، وهي: ماذا أتعلم؟ أو السؤال الأول: لماذا أتعلم؟ والثاني: ماذا أتعلم؟ والثالثة: كيف أتعلم؟ هذه ثلاث أسئلة مهمة جدا، ثلاثة أسئلة مهمة للغاية في حياة طالب العلم، ينبغي أن تكون أجوبتها حاضرة دائما في ذهنه. لماذا أتعلم؟ وماذا أتعلم؟ وكيف أتعلم؟ هذه السؤالات الثلاثة عظيمة الشأن، ومن المهم في طالب العلم أن يعتني بها. لماذا أتعلم؟ هذا الأول، وجوابه لا بد أن يكون واضحا في ذهن طالب العلم. لماذا هذا العكوف على مجال على الطلب ومجالس العلم والحفظ ومداومة القراءة والاستذكار والصبر والمصابرة في ذلك؟ لماذا؟ لا بد أن يكون هناك غاية محددة وهدف مقصود بهذا الجهد الجهيد والعمل العظيم الذي يبذله الطالب طالب العلم في أيامه. لماذا أتعلم؟ والجواب الحق الذي لا جواب غيره، بل لا ينبغي أن يكون لطالب العلم جواب غيره على هذا السؤال: أتعلم أبتغي رضا الله عز وجل، أبتغي وجه الله، أبتغي ما عند الله. وهذا مقام يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة للنفس على الإخلاص لله في الطلب، لأن طلب العلم هو مثل أمور الدين الأخرى، تعرض على طالب العلم عوارض تصرفه عن صفاء النية وسلامة المقصد، وهي خوارم النية، وهي أنواع كثيرة جدا. والله جل وعلا يقول: ألا لله الدين الخالص، ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والذي يعين طالب العلم على تحقيق هذا المقام أن يستشعر دائما أن طلب العلم نفسه عبادة، أن طلب العلم نفسه عبادة، كما قال بعض السلف: ما تقرب متقرب إلى الله بمثل طلب العلم. طلب العلم نفسه عبادة وقربة لله، ومما تتقرب به إلى الله أن تطلب العلم الذي تعرف به دين الله سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم القرب التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. بل لا تعرف العبادة إلا به. هل يعرف التوحيد بغير العلم؟ وهل تعرف الصلاة بغير العلم؟ وهل يعرف الحج والزكاة والصيام والاعتمار وغير ذلك من الطاعات بغير العلم؟ فالعلم قربة، والقرب كلها لا تقبل إلا بالإخلاص. لماذا أتعلم؟ هذا فيه مجاهدة النفس على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله، وأن تكون النية صافية خالصة، لا يراد إلا وجه الله سبحانه. السؤال الثاني: ماذا أتعلم؟ وهذه أيضا مسألة يحتاج طالب العلم أن تكون واضحة عنده، وأن تكون المعالم بينة وظاهرة، وأن يضع لنفسه مخططا في هذه المسيرة العلمية المباركة: ماذا أتعلم؟ ماذا أتعلم؟ والعلم رتب ومنازل ودرجات وسلم ومرتقى، فيحتاج طالب العلم أن يعرف ماذا يتعلم، أن يعرف ماذا يتعلم، يعرف العلم، يعرف متون العلم، يعرف التدرج في العلم، يعرف الأولويات في العلم. هذه جدا مهمة في حياة طالب العلم. ماذا للمبتدئ، وماذا للمتوسط، وماذا للمنتهي؟ هذه مهمة جدا، لأن عدم ضبط هذا السؤال ماذا أتعلم قد يحدث خللا، وقد يحدث تعثرا. الآن بعض الداخلين في الطلب والاستقامة يسألون هذا السؤال: ماذا أتعلم، ماذا أقرأ؟ أحيانا بعض من يسألونه يمليهم قائمة بكتب كثيرة تثقل عليه مباشرة، وكم من شخص صرف عن العلم بمثل هذا. فماذا أتعلم هذه مسألة دقيقة جدا ومهمة، ومن أهم ما ينبغي أن يرشد إليها المبتدئ، ويكون هو الأساس الذي يبني عليه غيره في ما يتعلق بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الأربعين للنووي رحمه الله تعالى. فإن عامة أهل العلم يوصون المبتدئ به أن يحفظ هذا الكتاب، يحفظ أحاديث حفظا متقنا، ويستمع إلى شروحاته، ويقرأ أيضا ما كتب في شرحه، لأن هذا الكتاب ركيزة، ثم يأتي بعده متون ومتون وترقي في الطلب وتدرج فيه، حتى يحصل الطالب ما يكتبه الله سبحانه وتعالى له من علم وخير. والسؤال الثالث: كيف أتعلم؟ كيف أتعلم؟ وهذا يتعلق، جواب هذا السؤال يتعلق بالآداب التي ينبغي أن يكون طالب العلم متحليا بها. ولهذا تجد جماعة من أهل العلم كتبوا مصنفات خاصة ومؤلفات خاصة في آداب طالب العلم، وفيها جواب هذا السؤال: كيف أتعلم؟ لأن هناك آداب لطالب العلم مع نفسه، مع زملائه، مع الكتاب الذي يتعلم منه ويقرأ، مع شيخه. هناك آداب مهمة بسطها أهل العلم. ومن أحسن المختصرات في هذا الباب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، فإن هذا الكتاب من أنفع ما يكون في هذا الباب، وذكر فيه خلاصات نافعة ومفيدة غاية النفع لطالب العلم. كيف أتعلم؟ جوابه في الكتب التي ألفت في طلب العلم. لماذا أتعلم؟ السؤال الثاني للشيخ ابن سعدي رحمه الله جواب عليه عند شرحه لحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ذكر كلاما عند شرحه لهذا الحديث نافعا في أكثر من موضع من كتبه رحمه الله تعالى، في الجامع الجامع الذي جمع فيه رحمه الله 90 حديثا أو يزيد عليها، من يذكر اسمه؟ نعم، بهجة قلوب الأبرار، هذا الكتاب في شرحه لهذا الحديث، أيضا في الأجوبة السعدية طبع مجلدا من ضمنها شرح أيضا لهذا الحديث، وأيضا في مواضع رحمه الله له رسالة أيضا في آداب المتعلمين والمعلمين، أيضا تعرض لهذه المسألة. وأختم الحديث حول هذا الموضوع بعشرة أمور لعلي أختصرها اختصارا في هذا المقام، مقام الآداب والحلية التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم مما يعينه على حسن الطلب وحسن الانتفاع بطلب العلم وتحقيق الغاية المقصودة المنشودة بطلب العلم. فهناك عشرة أمور أرى أنها مهمة للغاية، لكن أشير إليها باختصار. الأمر الأول إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وأن يبتغي بطلبه للعلم وجه الله عز وجل، لا يريد به لا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا غير ذلك، وإنما يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه على معالجة النية، مثل ما قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وخاصة طالب العلم، طالب العلم يأتي في الطريق أمور كثيرة ربما تؤثر على نيته، فيحتاج الأمر إلى معالجة مستمرة، معالجة مستمرة حتى تسلم له نيته. وليحذر أشد الحذر من أن يطلب العلم ليقال عالم، ليقال عالم، وأن يحفظ القرآن ليقال حافظ وليقال قارئ. فقد جاء في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجل تعلم العلم وقرأ القرآن، فيجاء به يوم القيامة ويقول: إني تعلمت العلم وحفظت القرآن فيك. فيقال له: إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وحفظت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل هذا في الدنيا، انتهى. ويؤخذ به إلى النار حافظ القرآن ومتعلم للعلم. فهذا مقام خطير جدا، ويحتاج من العبد إلى مجاهدة دائما لنيته ومعالجة لها، وسؤال دائم لله عز وجل أن يرزقه الإخلاص في طلبه للعلم. الأمر الثاني الصبر، من لا صبر عنده لا قدرة له على طلب العلم، مقام العلم يحتاج إلى صبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يحتاج إلى صبر، صبر في الحفظ إن أراد أن يحفظ، صبر على مجالس العلم إذا أراد أن يلازم مجالس العلم، صبر على رفقة طلاب العلم وهو بحاجة إلى الرفقة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولهذا طلب العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يتصبر يصبره الله، ولهذا إن لم يوجد الصبر فليوجد طالب العلم في نفسه التصبر، يتصبر حتى تصبر نفسه، حتى تصبر يعني في البداية سيوجد فيها السآمة والملل، ولكن إذا صبر نفسه صبرت بإذن الله وصارت نفسا صابرة. فهذا الأمر الثاني. الأمر الثالث المراقبة. مقصد بالمراقبة مراقبة الله، مراقبة الله سبحانه وتعالى في أعماله، في طلبه للعلم، في عبادته. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فيكون دائما في جلوسه في مجالس العلم، في جلوسه مع كتب العلم، في استفادتهم من العلم، يكون دائما يراقب الله، يراقب الله عز وجل. وهذه المراقبة لها ثمار، هذه المراقبة لها ثمار على طالب العلم عظيمة جدا في حياته، في طلبه للعلم، في عبادته، في تقربه لله عز وجل، في ثباته أيضا على العلم، في سلامته أيضا من الفتن. الأمر الرابع حفظ الوقت، وهذا من الأمور المهمة غاية الأهمية في حياة طالب العلم، أن يحفظ وقته. ولا يمكن له أن يحفظ وقته إلا إذا رتبه، ولا يمكن أيضا أن يحفظ وقته إلا إذا التزم مع نفسه بالترتيب الذي رتبه لنفسه، فيرتب لنفسه برنامجا علميا يسير عليه ويلزم نفسه به. ومن أعظم ما يعين على حفظ الوقت وضع البرنامج وإلزام النفس بهذا البرنامج، وعدم التحول والتنقل مرة هنا ومرة هناك ويمل من هذا وينتقل إلى هذا، هذا كله من التشتت، لكن يضع لنفسه برنامجا مؤصلا نافعا ويمضي فيه مستعينا بالله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس العمل بالعلم، والعمل هو مقصود العلم، وقد قال علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وللخطيب البغدادي رحمه الله في هذه المسألة رسالة نافعة مهمة: اقتضاء العلم العمل، وبسط فيها هذا الباب بسطا وافيا نافعا. الأمر السادس اختيار الأصحاب والرفقاء. والله عز وجل يقول: سنشد عضدك بأخيك. فطالب العلم يحتاج إلى أخ يعينه على الطلب ويعينه على التحصيل ويشد من عضده ويتعاون معه. وإذا وفق بالرفيق أو الرفقاء من طلاب العلم الذين يعينونه على الطلب فليصبر على صحبتهم، وليحاذر أشد الحذر من الأمور التي توجد الفتنة بينه وبين رفقائه وزملائه في طلب العلم، فإن هذا من المعوقات، وهو أيضا من الشيطان. فيحرص على صبر نفسه معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. الأمر السابع العناية بالكتاب، العناية بالكتاب، وهذا أيضا من جهات عديدة، لأن الكتاب له حرمة وله احترام وله مكانة، فيعتني به من هذه الجهة. والعناية بالكتاب من حيث انتقاء الكتاب المناسب الذي يحتاجه في مسيرته العلمية، فينتقي الكتاب بدقة ويعتني بالكتاب من حيث الاستفادة منه والانتفاع به، ويعتني بالكتاب من حيث الحفظ لما يحفظ والمراجعة لما يراجع والقراءة لما يقرأ. فهذا كله من الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها. الأمر الثامن كثرة الدعاء. كثرة الدعاء، الدعاء بالعلم، التوفيق للعلم، الزيادة في العلم، الهداية، المعونة على الخير، كثرة الدعاء. والتوفيق بيد الله عز وجل، والعلم من منة إلهية وتوفيق إلهي يمن به على من شاء وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقد مر معنا قول الله تعالى: وقل رب زدني علما. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كل صبح يقول بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. والدعوات عنه في هذا صلوات الله وسلامه عليه كثيرة. التاسع التأدب مع أهل العلم. التأدب مع أهل العلم، وهذا ذكر له أهل العلم في كتب الأدب، أدب الطلب، أمثلة كثيرة جدا ينبغي على طالب العلم أن يقف عليها، وصورا عديدة ينبغي أن يقف طالب العلم عليها حتى يلزم الأدب مع مشايخه، وأيضا يلزم الأدب في مجالس العلم. والأدب في الطلب عنوان الفلاح، عنوان الفلاح، وبإذن الله الانتفاع والارتفاع إذا وفق الله عز وجل طالب العلم للزوم الأدب مع شيخه، مع أيضا طلاب العلم، مع الكتاب الذي يحمله، إلى غير ذلك من الآداب التي ذكرها أهل العلم. العاشر الثبات. الثبات على الطلب، الثبات على العلم والتعلم والتفقه في دين الله، الثبات على العمل بالعلم. وقد جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والله جل وعلا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. فيجاهد طالب العلم نفسه على الثبات، يجاهد نفسه على الثبات، لأنه يوجد من اشتغل بالعلم فترة من الزمان، قد تكون سنتين وقد تكون عشر، ثم جاءته شواغل وصرفته عن العلم، صرفته عن العلم. وحتى إن من الأشخاص من حصل علما غزيرا ثم أصبح من العوام، انشغل بشواغل شغلته عن العلم، فضاع العلم الذي حصله وأصبح في العلم من العوام، لأن العلم يحتاج إلى ثبات عليه ومداومة عليه. الإمام أحمد رؤية في أواخر عمره ومعها الكتاب والقلم، فسئل في ذلك قال: من المحبرة إلى المقبرة، يعني ما يتوقف طلب العلم إلا بالموت، وطالب العلم لا يزال يزداد علما مع مر الأيام. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. هذه كليمات هي معروفة عند الجميع، لكنه مجلس مذاكرة وتذكير. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.